بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التنبيه الذي عقدناه في آخر البعث، وهو أن معرفة الوجود قد يقال فطرية، فهل ما هو معنى قولهم أن معرفة الوجود فطرية؟ وقلنا أن البحث ليس في الوجود بالحمل الشائع، وهي الحقيقة العينية الطاردة للعدم التي تترتب عليها الآثار، وإنما الكلام في الوجود بالحمل الأولي، مفهوم الوجود تصورا. فما معنى أن معرفته معرفة فطرية؟ وقد ذكرنا بالأمس أنه يمكن تحليل هذا المدعى بعدة بيانات. كان البيان الأول هو أن المراد من كونها فطرية أي أنها عجنت مع الإنسان منذ خلقته، فخلق الله النفس وهي عارفة وعالمة بمعنى الواقعية، كما يقال في بعض التصديقات أنها من الفطرة كحب الكمال والفرار من الضرار، فقد ورد في كلمات غير واحد من الأعلام والمحققين أن هذه الأمور في التصديقات أمور فطرية جبل عليها الإنسان، فطر عليها الإنسان، خلق الإنسان ومعه هذه القضايا. فكذلك في باب التصورات خلقت نفس وقد ارتسم في ذهنها هذه المعاني كمعنى الواقعية. وقلنا أنه هذا يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات، وإن كان ممكن ثبوتا ولكن ما هو الدليل عليه إثباتا؟ وهؤلاء الذين قالوا بذلك، بعضهم قالوا بذلك من باب أنه لا طريق عندنا لتحليل معرفة النفس بمفهوم الواقعية وغيرها من المفاهيم التي هي مفاهيم بديهية بحسب اصطلاحنا السابق. فكيف النفس تعرفت على هذه المفاهيم، خصوصا بناء على مبنى من يقول أن المفاهيم البديهية هي تلك المفاهيم التي لا يمكن توسط مفهوم آخر لمعرفتها، لا مجرد عدم الحاجة بل لا يمكن، كمفهوم الواقعية والوجود يستحيل أن يوجد مفهوم آخر يمكن أن يوصف لمعرفة مفهوم الواقعية، ولو وجد نقل الكلام إلى ذاك إلى أن تنتهي السلسلة، وإلا يلزم قلنا التسلسل كما بينا بالأمس في التصورات. إذن كيف تفسرون أن النفس ارتسمت عندها هذه المفاهيم، مع أنه لا يمكن أن النفس يرتسم عندها عن طريق تصور مفهوم آخر؟ فلا طريق لتحليل ذلك إلا أن يقال خلق الله النفس وهي عالمة بمعنى هذه المفردة، عالمة بمعنى الواقعية. هذا هو التحليل الأول، ولهذا المسألة تحتاج إلى تحقيق، وهو أنه كيف تعرف النفس المفاهيم البديهية، خصوصا التي لا يمكن أن يوسط مفهوم آخر لمعرفتها. فمثلا الوجود، مثلا البصائط الأخرى، بناء على أن البصائط لا يمكن معرفتها، لأنه بواسطة، لأن معرفة الشيء إما بالحد أو بالرسم، والحد والرسم إنما في باب المركبات مثلا، أما البصائط فلا يمكن معرفتها إذا فرض أنه ليس لها خاصة ما هوية. إذن هناك مجموعة ودائرة من المفاهيم البديهية التي لا يمكن توسط مفهوم آخر لمعرفتها، فكيف عرف النفس بها؟ إذن هذا هو الاتجاه الأول، وقلنا هذا الاتجاه مبني على بحث لا بد أن نبحث عنه في بحث مرحلة العاقل والمعقول. وقد تعرض العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في أصول الفلسفة في المقالة الخامسة في كيفية معرفة النفس بالوجود والعدم، وكيفية حصول الكثرة الإدراكية، وهذا بحث جليل، بحث الكثرة الإدراكية يسمى، وكيف أن النفس تعرف معنى الوجود والعدم، لكي يحاول أنه بلي وبذاك البحث لو تم يحلل لنا تحليلا آخر غير مسألة أن الله خلق النفس وهي مجبولة على معرفة هذه الصور. هذه النظرية لا يقبلها السيد العلامة في كيفية معرفة النفس شنو بالمفاهيم البديهية. وقد تعرض لذلك أيضا في النهاية في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر، في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر أشار إلى كلام في كيفية معرفة النفس بالوجود والعدم، وقد ذكر بعض تلامذة المصنف أن هذه النقطة وتحليلها من إبداعات أستاذنا العلامة الطباطبائي، ولا توجد هذا المطلب في كلمات الفلاسفة، لم يبرز الفلاسفة تحليلا لكيفية تصور النفس لمثل الوجود والعدم والمفاهيم البديهية، خصوصا لا يمكن تصورها بواسطة، كيف النفس عرفها؟ يقول هذا من إبداعات سيدنا الأستاذ بلي الطباطبائي رحمة الله عليه، وسيأتي البحث فيها إن أعطانا الله العمر والطاقة والقدرة إذا وصلنا إلى ذاك البحث في مضان وبيان نظرية العلامة الطباطبائي في المسألة. هذا هو المعنى الأول لشنو؟ للفطرية. المعنى الثاني، البيان الثاني، أن المراد من كون المفاهيم فطرية هي أنها مفاهيم اخترعها الذهن وابتدعها الذهن دون أن يوسط مفاهيم أخرى. فالذهن، ما نقول خدا رحمة شكونات إن شاء الله الحين موجود، فالذهن له عمليات معقدة، تارة بعضها تلقي، تارة تحليل، تارة تركيب، ومن العمليات التي يقوم بها العقل الإبداع والاختراع. فالله سبحانه وتعالى أوجد العقل وخلقه بنحو أنه له قدرة على التعمل، له قدرة على الإبداع، له قدرة على الخلق والإيجاد. فالذهن إذا أوجد الصورة وابتدعها وفعلها فيكون فاعلا لها، فلا يحتاج إلى التوسل بتلقي مفاهيم لكي يصل إلى هذا المعنى التصوري. ما يحتاج الذهن أن يتلقى وينفعل ويحصل على مفاهيم ويوسطها عن طريق التحليل والتجزئة لكي يصل إلى ذاك المفهوم. إذا الذهن وصوله لذاك المفهوم عن طريق التحليل والتجزئة وتوسط مفاهيم صار المفهوم نظري. وأما إذا أكان الذهن ابتدع هذه الصورة، خلق هذه الصورة، فإنه يكون المفهوم مفهوم بديهي. لا أن الله خلق النفس وأوجد معها هذه الصورة. الله خلق النفس وهي خالية من المفاهيم التصورية بل التصديقية عند جماعة. النفس خالية لكن أعطاها القدرة، أعطاها القوة، فهي بالقدرة والقوة توجد هذه الصور، تخلق هذه الصور. إذن سماحة الذهن سماحة النفس، واضح، تارة تصل إلى تعلم بهذه الصورة، تعلم بالمفهوم، تتصور المفهوم عن طريق التحليل والتجزئة وتوسط مفاهيم أخرى، وتارة تخلق وتبدع. وفي مقامنا نقول النفس، التفتوا للمطلب، تصدق بالواقعية، فإن الواقعية كما تقدم علينا تدركها النفس بالعلم الحضوري، فالنفس حاضرة عند النفس، فإذا الواقعية مدركة معلومة، مدركة الواقعية معلومة وتذعن بها النفس وتصدقها عن طريق العلم الحضوري. وهذا يؤدي أن الذهن يخلق له صورة كعنوان مشير لتلك الواقعية. ولهذا قلنا أن نسبة المفهوم إلى المصداق مثل نسبة العنوان للمعنوان، حيث ذكرنا في البحث السابق مرارا وتكرارا وتكرارا على قراءة هم يصوح بناء على نقل جماعة، بل قالوا قلنا أن ما هي علاقة مفهوم الوجود بواقع الوجود؟ هل هي علاقة الكلي بفرده؟ لا مستحيل، هي علاقة العنوان بالمعنى. شنو يعني علاقة العنوان؟ يعني الذهن يخلق له علامة مشيرة لتلك الواقعية، فالواقعية والوجود المدرك بالعلم الحضوري تؤدي إلى أن الذهن كي يعبر عن هذه، احنا قلنا الإنسان يعبر عن ما يدركه عن طريق توسط العلم، عن طريق توسط المفاهيم، فيخلق الذهن مفهوما مشيرا لتلك الواقعية. يخلق الذهن عنوانا ويخترع عنوانا مشير لتلك الواقعية المدركة بالعلم الحضوري، فهذه الصورة هي صورة الواقعية، صورة الثبوت، صورة الوجود، صورة التحقق الذي يشار به إلى الواقعية الخارجية. وقلنا يستحيل أن الإنسان يعلم بالواقعية، كل مرة ننبه ليس محل البحث العلم الحصولي بالواقعية الخارجية، هذا مستحيل. يستحيل أن الواقعية الخارجية تحضر عند النفس ويستحيل العلم الحصول بالواقعية، لأن الواقعية حقيقتها أنها في الأعيان، فلو جاءت إلى الذهن لزم الانقلاب، حقيقتها أنه في الأعيان، وما كان حقيقته في الأعيان يستحيل أن يأتي إلى الذهن، لأنه إتيانه إلى الذهن معناه أنه تجرده عن حقيقته. ولهذا قلنا الذهن لا يعرف الأشياء إلا إذا كانت لها ماهيات وحدود، ويكون وجودها غير ماهيتها، والواهية محفوظة في كلا الوعاءين كما قررنا سابقا وقرر في بحث وجود الذهن الذهني. إذن الذهن ما الذهن عندما يقول أنا أعرف ويترتسم عندي مفهوم، هذا مو ارتسام في الحقيقة، هذا الذهن صارت شنه الآن؟ فاعلة مبدعة، لا أنه ارتسام، مو أن الله خلق الذهن بنحو ارتسم فيه الواقعية، بل أن الواقعية إبداع ذهني وخلق ذهني. وهذه النظرية تضح الفرق بين النظريتين. وعلى هذا يقول ارتسام، هذا مو ارتسام، هذا الذهن أبدعت وخلقت. ويظهر من بعض علماء الأصول أيضا كالمحقق العراقي قدس سره في بحث المعنى الحرفي أن الذهن عنده القدرة على خلق وابتداع بعض الصور. هذا البحث أعطيك أربطك بالأصول، أنت تحب الأصول شيخنا؟ نربطكم بالأصول، علم الأصول، كلا لا مفر إلى ربك يومئذ، يعني الأصول. في علم الأصول في بحث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، لا بأس بربط العلوم بعضها ببعض، في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص قالوا أن الذهن يتصور معنى كلياً ويضع اللافت لمصاديق وأفراد ذاك المعنى المتصور. وقالوا من أمثلته المعنى الحرفي، فوقع بحث في إمكانه ثبوتا، هل معقول الوضع العام والموضوع له الخاص أو غير معقول؟ ثالث، الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام، أن يتصور صورة خاصة ويضع اللفظ للمعنى العام، هذا الخامس. الرابع قالوا مستحيل المشهور. الكلام في الثالث، الوضع العام الوضع التصور، أن يتصور معنى كليا ويضع اللفظ بإزاء أفراد هذا المعنى المتصور، كأن يتصور، أعطي غير المعنى الحرفي، يتصور معنى كل من يولد في يوم الغدير، أتصور معنى كلي كل من يولد في يوم الغدير، وأضع لفظ علي لواقع من يولد يوم الغدير، لمصاريق وأفراد من يولد يوم الغدير، عن طريق الوضع العام والموضوع له الخاص. مقحط هي المعنى الحرفي، مقحط في أمثلة ثانية. قالوا هل هذا معقول ثبوتا أو غير ثبوتا؟ هنا شبهة موجودة، هنا إشكال عويص. قالوا أنت إذا تتصور المعنى العام فالعلقة التي ستحصل بين اللفظ والمعنى إنما يحصل بين اللفظ والمعنى المتصور، والمفروض أن المعنى المتصور عام لو خاص عام، فالوضع العام والموضوع له الخاص غاية ما يقتضي حكاية اللفظ عن المعنى العام المتصور، لكن لا يحكي اللفظ الفرد بشراشره. انت تصورت الانسان الحيوانية الناطقية واردت ان تضع اللفظ لافراده، هو الفرد بخصوصياته وشراشره الخاصة، هل هو متصور؟ مو متصور. انما تصورته من جهة الجامع، انت تصورت زيد من جهة كونه انسان، انت تصورت هذا من جهة عرضية انه مولود يوم الغدير. فالعلقة الوضعية إنما تكون بين اللفظ والجامع المحفوظ في الفرد، لا الخصوصيات الفردية. وأن مع أن المدعى عندكم في الوضع العام والموضوع له الخاص أن اللفظ يحكي الأفراد بخصوصياتها الشخصية مو بالجامع، وإلا لو بالجسر وضع عام والموضوع له عام. ففي الحقيقة غاية ما يقتضيه الوضع الحكاية عن الأفراد من جهة الجامع لا من جهة الخصوصية، وهذا يعني الوضع العام والموضوع له العام. فلا يعقل شيء يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المتصور عام، فكيف إذا كان المتصور عام اللفظ يحكي عن الخصوصية لم تتصور؟ وقولكم الذي يتصور بل المتصور بالعنوان متصور بوجهين نسلم، لكن غاية ما يحكي الوجه ما يحكي التفاصيل. ما قالوا في الأصول بأنه المتصور بل بعنوان كلي متصور بوجهين، متصور بجمالة يحكي هذا الوجه يحكي الجهل كلية. جاء المحقق العراقي وما أدراك فارس الميدان العراقي والإصفهاني العقل الفعال التي تجتمع فيه ذاك العقل جميع المطالب. يقول الإصفهاني العقل الفعال، والمراد من العقل الفعال ذلك العقل الذي ترتسم فيه العلوم والمعارف، هذا الإصفهاني العراقي. يقولون فارس الميدان، فارس الميدان اي مشكله يجيك ويدخل فيها يحل لك المشاكل. المحقق العراقي يقول الذهن خلقه الله بنحوين قادر على الابداع والاختراع، هذا كلام، ويستطيع ان يخترع معان كليه تحكي الافراد بشراشرها. الله خلق العقل وقال له أقبل فأقبل، ما للأخ خلق العقل وأوجد فيه قدرة على الإبداع بنحوين يستطيع أن يوجد مفاهيم تحكي الفرد بشراشره بجميع خصوصياته. فعنوان الفرد ماذا يحكي؟ عنوان الفرد هذا عنوان كلي يحكي الأفراد بشراشرها لأن فردية. وعندنا عنوان عنده يقول ومن العناوين التي تحكي الأفراد بخصوصياتها عنوان الأحد الجامع الانتزاعي، هذا في بحث العلم الإجمالي شرحناه في محله في نظرية العراقي. يقول عنوان الأحد يحكي الجهة الجامعية أو يحكي الأحد بما هو أحد، زيد جاءني أحد الأخوين هذا عنوان الأحد يحكي هذا الفرد بعينه على نحو سبيل البدل. عنوان الأحد يحكي الأفراد بشراشرها وعلى سبيل البدل أو بس أو، ولا يحكي هو الأفراد بحقيقتها. فرق بين رأيت إنسانا ورأيت أحد الأخوين، الأحد عنوان يحكي الفرد بشراشره على سبيل البدل، والفرد يحكي العنوان بشراشره على نحو التعيين. رأيت فردا من الأخوين، هل هذا الفرد يحكي جامع؟ يحكي الخصوصيات. فالله سبحانه وتعالى نعم أوجد العقل بنحوين يبدع مفاهيم كلية تحكي الخصوصيات الخارجية، ومن هذه المفاهيم التوصيف يحصل الوضع العام والموضوع له الخاص. فتارة ندعي أن الذهن يوسط عنوان في الواقع لا يحكي الفرد بشراشره. نعم يأتي الإشكال، لو وسط العقل عنوانا كليا لا يحكي الأفراد بشراشرها، نقول هذا وضع عام والموضوع له عام. أما إذا العقل وسط أفراد عناوين تحكي الأفراد بشراشرها سيكون المتصور الفرد بشراشره. وهذا ما ذكره العراقي المحقق العراقي قدس سره، وهذا ما أصحاب هذه النظرية، أن الله أودع في الإنسان قدرة على الخلق والإبداع لهذه المفاهيم، على نحو المشيرية إلى شيء خارجي، على نحو حكايتها للخارج بشراشرها، على نحو المشير، كل هذه إبداعات كلها ببركة شنو؟ الخلق، والذي الله سبحانه وتعالى أوجد العقل بهذه الكيفية وبهذا أن. وقد ذكر هذا المطلب المحقق العراقي قدس سره في المقالات ونهاية الأفكار، وذكر هذه النظرية في الوضع العام والموضوع له الخاص. وهذا كل المقولات الفلسفية، جميع المقولات الفلسفية يستحيل أن تحضر في الذهن، لأن الوجود وشؤون الوجود وأطوار الوجود يستحيل حضوره وتصوره في الذهن، لما أشرنا له قبل أبحاث سابقة أن مو بس الوجود، جميع المقولات الفلسفية يستحيل العلم بها علما حصوليا. ليش؟ لأن العلم الحصولي طريقه الماهيات، والمقولات الفلسفية وهي شؤون الوجود ليس لها حد، حقيقتها أنها في الأعيان، وبس الوجود وما كان من شؤون الوجود حقيقته أنه في الأعيان. هذا إشكال مو بس في الوجود، في جميع المقولات الفلسفية. فكيف الذهن عرف معنى الأصالة وعرف معنى التشخص وعرف معنى الوحدة وعرف معنى الكثرة، مع أنه الذهن هذه المفاهيم مفاهيم فلسفية، وعلقتها مع التشخص بالحمل الشائع، مع الأصالة بالحمل الشائع، مع الوحدة بالحمل الشائع، مع الكثرة بالحمل الشائع، مع علقة العنوان والمعنون، لا علقة الكلي والأفراد. النكتة نفس النكتة، الله سبحانه وتعالى أودع في العقل القدرة على الإبداع والإيجاد. ماذا واضح كلامي؟
قول حق العربي في جميع المعقولات الثانية الفلسفية
هو كان كلامه يقول الله، احنا كلامه الآن بحثنا أنه غرضنا في الإبداع والخلق والإيجاد. نعم سنخ العنوان الذي يبدع الحق تارة مشير للخارج، تارة يحكي الخارج بشراشره، هذه أبحاث تفصيلية ما تعرض لها هو. هو تعرض إلى غرضه وهو أنه يحكي الخارج بشراشره، عنوان مشير للخارج بشراشره كعنوان الأحد، عنوان الفرد. نعم هذا هو الاتجاه الثاني، وهذا الاتجاه الثاني مبني على أن من شأن الذهن الإبداع والخلق والإيجاد. وبعض الحكماء والفلاسفة يرون بأن الذهن ليس له قدرة على الإبداع والإيجاد والخلق، وأن الذهن لا يستطيع أن يوجد صورة بنفسه، بل أنهم حصروا هؤلاء أن الذهن إنما يستطيع أن يتصور شيئاً عن طريق ارتباطه بالخارج. لازم رأس ماله وين؟ خارج. ما لم يكن يرجع إلى الارتباط بالخارج لا يمكن للذهن أن يتصور هذا. ما في سمنا إبداع وإيجاد. فجميع الصور التي في الذهن لا يتيسر للذهن معرفتها إلا باتصاله وارتباطه خارجاً بأمر خارجي. وأما إبداع مفهوم وإنشاؤه ابتداء بنفسه لنفسه بلا منشأ اتصال بالخارج غير معقول. الآن احنا الإبداع والقائلين بالإبداع والخلق والإيجاد أن الذهن هؤلاء له القدرة على الإبداع الابتدائي بنوع يتصل بالخارج حتى لو لم يتصل بالخارج. علم حضوري خط الحضوري لا الاتصال بالخارج قصدهم شو اتصال بالخارج؟ الاتصال عن طريق الحس. هو يقول الاتصال بالخارج عن طريق أن الذهن يتصل بالخارج مو النفس تتصل بالخارج. يعني علم الحصولي خب بل أنهم يقولون حتى لو ما في علم الذهن يستطيع أن يشير. فلو كان ما لو فرضنا ما بالفرضية بل الذهن يسأل أن الواقعية موجودة أو لا قبل أن يتصل بالخارج يمكن للذهن. يعني يقولون يستطيع الذهن أن يبتدع مفاهيم ويبتدع كصورة العدم ابتدع أهل الذهن هم يقولون. فهؤلاء الحكماء يقولون يستحيل للذهن أن يتخذ صورتان دون أن يتصل ويرتبط بالخارج. فإبداع مفهوم وإنشاءه ابتداء بلا اتصال وارتباط بالخارج غير ممكن أصلا. فدور النفس أنها دور التلقي وبعد ذلك تقوم بالتجريد وتقوم بالتركيب. لكن هذا التركيب لشيء ابتداء لو منشأه خارجي منشأه اتصال بالخارج. فالنفس قادرة على التركيب وقادرة على التخيل وقادرة على كذا لكن كل هذه اللي تتخيلها تركب صورة منشأه في الخارج. فببركة الخارج صارت عندها صورة للماء بركة صار عندها صورة للكرسي صورة رأس صورة ذيل فتصور بعد ذلك صور خيالية. لكن أين منشأها؟ الاتصال بالخارج. وأما أنها تنشئ صورة دون أن تتصل بالخارج فهذا غير معقول. وهذا ما ذهب له جمع من الفلاسفة وأشار الشهيد المطهري لذلك أن الذهن لا تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال. ولكن تحقيق ذلك متوقف على بحث علم النفس الفلسفي. لماذا مستحيل؟ أسكجا هؤلاء يقول الله خلق الذهن وعندها قلت تقول مستحيل تارة لا دليل عليه تقول مستحيل. ليش مستحيل؟ لماذا يستحيل ذلك؟ فتارة نبحث ما هو الدليل عليه أزكجا تاكجا واضح. تارة نقول لا دليل لا مستحيل. وهؤلاء حصروا إدراكات العقل بالاتصال بالخارج. فما لم يتحقق اتصال بالخارج لا يستطيع الذهن أن يبتدع. فكيف تقول ابتدع الصورة ويبتدع صور؟ فإذا هذا المبنى مبني على شنو؟ هذه المسلك. ويحتاج تحقيق المسلك في علم النفس الفلسفي في نظرية أيضا العقل والعاقل والمعقول. نعم النفس تركب معاني تخترع بهذا متخترع شيئا ليس لم يكن شيئا مذكورا لا من شيء توجد شيئا لا من شيء ما يصير. نظير النجار الذي عنده مادة أساسية الأخشاب يبتدع لنا الكرسي ويبتدع السرير. هذا معقول؟ أما أنه يبتدع سريرا لا من أخشاب، من وين؟ شوف الصير واضح. فهؤلاء يقول الذهن يبتدع ويخلق. العراق يقول الذهن يبتدع. عنوان الأحد ابتدعه الذهن ابتداء. عنوان الأحد، عنوان الفرد، عناوينه يبتدعها الذهن، والله أعطاه القدرة على ذلك. هذا يقول مستحيل، يحتاج إلى بحث. هذا هو نعم المبنى الثاني. المبنى الثالث، معنى الفطرية ليس هو الأول وليس هو الثاني، بل أننا نسلم بأنها تعرض الذهن ولها منشأ، ولكن عروضها للذهن مساوق لمعلوميتها، أي أن الذهن لكي يتعرف على هذه الصورة لا يحتاج إلى توسط شيء آخر، بل يكفي الاتصال المباشر بالخارج. فتارة الناس باتصالها بالخارج مباشرة شنو تعرف؟ هذه الصورة، تحصل على هذه الصورة حصول مباشري كالحس. الحس قالوا يتصل بالخارج، ومن خلال هذا الحس يستطيع أن يتصور معنى جزئي ومعنى كلي بدون أن يوسط مفاهيم أخرى. وتارة الذهن لا يكتفي بالاتصال بالخارج، بالاتصال بالحقيقة، إما وجدانا أنهم يعممون للعلم الحضوري والعلم الحصولي، قد تارة يكون الاتصال بالنفس، تارة اتصال الذهن. لكن على كل حال مجرد الاتصال بالخارج غير كافي في معرفة النفس بالصورة، بل تقوم الصورة بتوسط رأس المال من الصور وتركبها مع بعضها البعض حتى تصل إلى صورة أخرى. فهذا يكون مفهومنا نظري، ويسمى غير ضروري، ويسمى غير فطري. فمرادنا من المعرفة الفطرية أن النفس لكي تعرف الصورة أو تعرف هذا المعنى يكفي انتقاش الصورة عبر الاتصال بالخارج مباشرة، الاتصال بالحقيقة مباشرة دون الحاجة إلى توسط مفاهيم أخرى هي رأس المال التي تجعله واسطة في معرفة مفهوم آخر. نعم. ولهذا قالوا مرجع أن يكون الشيء فطريا بهذا المعنى إلى كونه بديهيا، أي لا تحتاج النفس في معرفته إلى توسط صورة أخرى. وهذا معنى أن المفاهيم حاصلة بالبداهة بل بالضرورة بالفطرية. إذا أريد هذا المعنى كما قد يظهر من جماعة فرجعنا إلى أي معنى؟ البداهة. ولهذا بناء على إنكار النظرية الأولى وإنكار النظرية الثانية قالوا لم نفهم معنى محصل إلى أن معرفة الوجود فطرية إلا بمعنى البداهة، ولا لا يوجد معنى آخر محصل. لا، هو كل البديهة كذا، هو يقولون بديهي بلي. ولهذا بناء على هذه النظرية وقع بحث كيف يكون الوجود بديهيا مع أنه لا يمكن الحصول، المعرفة الحصول، كيف تتصل النفس بالواقعية؟ قالوا عبر العلم الحضوري. فالنفس تتصل بالواقعية عبر العلم الحضوري، ومن خلال هذا الاتصال النفس تشير إلى هذا العنوان، تحرف معنى الواقعية وتوسط مفهوم. ولكن في مشاكل بناء على هذه النظرية ليحتاج إلى تحقيق وتدقيق في بحث إن شاء الله بحث إذا دخلنا في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر، هل يمكن تطبيق هذه النظرية على ما كانت نسبته مع الخارج، نسبة العنوان إلى المعنوان؟ قد يقال هذا يتم لو كان كلي وفرد، أما لو كان عنوان ومعنوان، العنوان أجنبي عن المعنوان فقط مشير، فأنا ما اتصلت بالعنوان، اتصلت بشنو؟ بالمعنوان. كيف اتصالي بالمعنوان أدى أن النفس فلتنتقش عندها صورة ومفهوم تصوري؟ هذا مطلب يحتاج إلى تدقيق وتحقيق، ولهذا هذا من المعضلات. هذا مطلب أن النفس كيف بل صارت وارتسمت عندها المفاهيم البديهية، خصوصا الفلسفية، مو الماهوية، الفلسفية التي لا يمكن معرفة الاتصال الخارجي. والنفس كيف عرفت هذه الصور؟ هذا تحتاج إلى تحليل. وأنه هل يمكن من العلم الحضوري ننطلق إلى معرفة الصور أو لا، يأتي إن شاء الله في بحث العاقل والعقل والعقل والعاقل والمعقول. هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه، وقد طال المقام في أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي، وأردنا من خلال هذا البحث التعرض إلى مطالب كبروية كثيرة، نقحنا في الجلسات السابقة الطويلة مطالب عديدة كبروية تنفعنا في تفاصيل البحث الفلسفي ونحتاج إليها في أبحاثنا الآتية، فينبغي الالتفات إليها، مراجعتها، ضبطها، لأننا نبني عليها في أبحاثنا الآتية، خصوصا في البحث في التفصيل والفرق بين المعقول الماهوي والمعقول الفلسفي، وعلقة المفاهيم الفلسفية بالحقائق الخارجية. عدم اتضاح هذه العلقة أدى إلى مشاكل عديدة في البحث الفلسفي وإلى اشتباهات وأخطاء عديدة. نرجع غدا إلى مطلب الكتاب مرة أخرى، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.